إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مذكرة التوحيد، ذكر الآية أو المعجزة وفرق بينها وبين السحر بحيث لا يشتبهان أبدا. وقبل ذكر ما ذكر من الفروق بين المعجزة والسحر، أذكر أمورا هي: أولا، تعريف الكرامة وبيان حكمها. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار في تعريف الكرامة: الكرامة هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بذلك العبد الصالح أم لم يعلم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: الكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه، إما تكريما له، وإما إبهارا للحق الذي قام به. والولي قد بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تحقق فيه هذان الوصفان، الإيمان والتقوى، فهو الولي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذ هذا من هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد نقل السفاريني رحمه الله في اللوامع عن ابن حمدان الحنبلي قال: وكرامة الأولياء حق. وأنكر الإمام أحمد رضي الله عنه على من أنكرها وضلله. وقال شيخ الإسلام كما في الواسطية عن الكرامة: إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال السفاريني رحمه الله: وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. وأعظم كرامة يمن الله تبارك وتعالى بها على ولي من أوليائه وهو المؤمن التقي هي الاستقامة. فالكرامة لزوم الاستقامة، وهذه الخوارق التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده الصالحين كانت في التابعين أكثر منها في الصحابة رضوان الله عليه، وليست شرطا في من ظهرت فيه أن يكون أفضل من غيره، لربما لم تظهر كرامة لمن هو أثبت وأتقى. ويؤيد الله تبارك وتعالى بالكرامة من كان دون ذلك ليؤيده الله تبارك وتعالى ويثبته. ثانيا، الإرهاص. والإرهاص التأسيس والمقدمات التي تمهد لمجيء النبي. والإرهاص يشارك الكرامة في نفس التعريف، ولا يختلف عنها إلا بالاعتبار الزمني. فالإرهاص قبل دعوى الرسالة كرامة، ويسمى بعد ظهورها إرهاصا. وقد أراد الله رحمة بعباده أن يمهد السبيل لرسالة الرسول بظهور بعض الخوارق على يديه، وقد حدث ذلك لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كإضلال الغمام له وتسليم الحجر والمدر عليه. وحدث كذلك لعيسى عليه السلام، فقد تكلم في المهد صبيا، وكل ذلك كان قبل الرسالة. والفرق بين الآية أو المعجزة والإرهاص هو أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الإرهاص. ثالثا، الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها. جنس آيات الأنبياء خارج عن مقدور البشر، بل عن مقدور جنس الحيوان والجن أيضا. وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره، ومن جنس أفعال الجن، فهذا فرق كبير. جنس آيات الأنبياء خارج عن مقدور البشر، بل عن مقدور جنس الحيوان والجن أيضا. وأما خوارق مخالفي الأنبياء كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره، ومن جنس أفعال الجن. وإذا كانت الخوارق على جنسين، أما الأول ففي نوع العلم، وأما الثاني ففي نوع القدرة، فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، وكذلك ما اختص به من القدرات. وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس، لأن الجن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي بآيات خارجة عن مقدور الجن، فثبت أن آيات الأنبياء لا بد أن تكون خارجة عن مقدور الجن والإنس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة فروق بين آيات الأنبياء وغيرها في آخر كتابه النبوات. وملخص ما ذكر هو: أولا، أن ما تخبر به الأنبياء لا يكون إلا صدقا، وأما ما يخبر به من خالف الأنبياء من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكذب. الثاني، أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا العدل، وهؤلاء المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم الذي يخالف العدل من العدوان على الخلق والفواحش والشرك والقول على الله بلا علم، وهذه المحرمات التي حرمها الله مطلقا، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث، أن ما يأتي به من يخالفهم معتاد لغير الأنبياء، فمعتادة أن تدل على خبر الله وعلى علمه وحكمه، فهي تدل على أنهم أنبياء وعلى صدق من أخبر بنبوتهم، سواء كانوا هم المخبرين أو غيرهم، فيدخل في ذلك كرامات الأولياء، فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء، وكذلك أشراط الساعة هي أيضا تدل على صدق الأنبياء إذا كانوا قد أخبروا به. الرابع من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها، أن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تنال بالاكتساب فهي إنما تنال بعبادة الله وطاعته، إذ لا يقول عاقل أن أحدا يصير نبيا بالكذب والظلم، بل بالصدق والعدل، سواء قال ذلك القائل إن النبوة جزاء على عمل كما تقوله المعتزلة، أو قال إنه إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على الأنبياء كما تقول الفلاسفة. فعلى كلا القولين هي مستلزمة لاستلزام الصدق والعدل، فيمتنع أن يكذب صاحبها على الله لأن ذلك يفسدها، بخلاف من خالف الأنبياء من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل البدع والفجور من أهل الكتاب والمسلمين، فإن هؤلاء تحصل لهم الخوارق مع الكذب والإثم. فكل من خالف طريق الأنبياء فلا بد له من الكذب والظلم، إما عمدا وإما جهلا. الخامس من الفروق أن ما تأتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من المسلمين لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن، وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها الإنس ولا الجن، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السادس أن ما يأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته بمثله وأقوى منه، وأما آيات الأنبياء فلا يمكن أحدا أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منه. نعم، قد تكون بعض آيات الأنبياء أكبر من بعض، وكذلك آيات الصالحين، لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحد وهو عبادة الله وتصديق رسله، فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة وإن كان بعضها أقوى وأدل على بعض. السابع أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادات كلها، عادات الإنس والجن، بخلاف خوارق مخالفيهم، فإن كل حزب منها معتاد لطائفة من غير الأنبياء، وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله ويصدقون من صدق على الله، وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، وتلك معتادة لمن يفتري الكذب على الله أو يكذب بالحق لما جاء، فتلك آيات على كذب أصحابها، وآيات الأنبياء آيات على صدق أصحابها، فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه ولا يخلي الكاذب مما يدل على كذبه، كما قال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. الثامن من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها أن آيات الأنبياء لا يقدر عليها مخلوق، فلا تكون مقدورة للملائكة ولا للجن ولا للإنس، وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب، بخلاف آيات غيرهم فإنها إما مقدورة للإنس أو للجن أو لمن يمكنهم التوصل إليها بسبب. وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم، ولكنها ليست من آياتهم الكبرى، ولا يتوقف إثبات النبوة عليها، وليست خارقة لعادة الصالحين، بل هي معتادة في الصالحين. أما آيات الأنبياء التي يختصون بها فهي خارقة لعادة الصالحين. التاسع أن خوارق غير الأنبياء من الصالحين والسحرة والكهان وأهل الشرك والبدع تنال بأفعالهم كعبادتهم ودعائهم وشركهم وفجورهم ونحو ذلك، وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك، بل الله يفعلها آية وعلامة لهم، وقد يكرمهم الله بمثل كرامات الصالحين وأعظم من ذلك مما يقصد به الإكرام والدلالة، بخلاف الآيات المجردة كانشقاق القمر وقلب العصا حية وإخراج يده بيضاء من غير سوء والإتيان بالقرآن العظيم والإخبار بالغيب، فهذه أمرها إلى الله لا إلى اختيار المخلوق، والله يأتي بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته. العاشر من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها أن النبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم، فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء من عبادة الله وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء. وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء، فكلهم يشركون مع تنوع شركهم ويكذبون ببعض ما جاء به الأنبياء، والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به أنبياء. الحادي عشر من الفروق التي بين آيات الأنبياء وخوارق العادات التي تجري على أيدي غيرهم أن النبي وأتباعه لا يخبرون إلا بحق ولا يأمرون إلا بعدل فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد، ولا يأمرون بالفواحش ولا الظلم ولا الشرك ولا المعصية، فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها. فكما أنهم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضا، فهم أيضا موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده. وأما مخالف الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان، فهم مخالفون للأدلة السمعية والعقلية، مخالفون للصريح المعقول والصحيح المنقول. فالأنبياء يكملون الفطر ويبصرون الخلق، ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل. وهذا كلامه رحمة الله عليه. رابعا، من الأمور التي نقدم بها بين يدي ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الفرق بين الآية أو المعجزة والسحر، الخوارق والأحوال الشيطانية. الخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي لله تعالى، فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة والمداومة على طاعة الله تعالى. فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر والشرك والظلم والطغيان والفسق، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وقد ضل كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله الصالحين. فبعض الناس يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ونحو ذلك، وهم من أفجر خلق الله، بل قد يدعون النبوة، كالحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وقد أظهر أمورا خارقة للعادة. فقد كانوا يضعون القيود في رجليه فيخرجها، ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة. وهذا وأمثاله من فعل الشياطين. ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال الشيطانية وذكر الله وقرأ آية الكرسي أو شيئا من القرآن بطلت أحوالهم هذه. فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك أي للطاعن: إنك لم تسم الله، فسم الله فطعنه فقتله. ففرق كبير بين الأحوال الشيطانية والكرامات الرحمانية، فرق كبير بين من يكون موافيا للشياطين، من يكون صاحب بدعة وكفر وشرك وقد يدعي النبوة وهو يطير في الهواء أو يسير على الماء أو يأتي بخوارق العادات. فرق كبير بين هذا الشيطان من شياطين الإنس ومن آتاه الله تبارك وتعالى شيئا من الكرامات الرحمانية، لأنه لا بد أن يكون مؤمنا تقيا. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فهذا هو القيد الذي ذكره الله جل وعلا، وهذا هو التعريف الذي ذكره الله جل وعلا للولي في كتابه العظيم. خامسا، غرائب المخترعات. هي أمور ليست خارقة للعادة، ولكنها تحصل بالعلم ومعرفة القوانين التي تحكم المادة. وكل ما في الأمر أن الشيء قد يكون غريبا في وقت وعاديا في وقت آخر، وذلك إنما يحصل بسبب تقدم العلوم والصناعات. وكلما ترقى النوع الإنساني في مضمار العلم تبين له أن ما كان غير عادي بالأمس هو عادي اليوم. وعلى هذا فجميع المخترعات التي توصل إليها الإنسان بجهوده ليست من خوارق العادات مطلقا. وبهذا يتضح الفرق بينها وبين الآية أو المعجزة، وبين هذه المخترعات التي توصل إليها الإنسان بجهوده وفكره وعقله، وبين كل من الكرامة والسحر. فلا بد من التمييز بين هذه الأمور حتى لا تشتبه الآية أو المعجزة الكرامة التي تكون لولي وهو المؤمن التقي، وكذلك الإرهاص وما يكون أيضا من السحر ومن غرائب المخترعات وما يكون من تلك الشعبذة التي يأتي بها الكهان ومن سلك مسلكهم، فلا بد من التفريق بين هذه الأمور حتى تتبين الآية أو المعجزة من غيرها، وحتى تتمايز هذه الأمور، وحتى لا يلتبس أمر الرسالة على أحد، لأن الذين يشعبثون ويمخرقون، ولأن الذين يأتون بأمور هي من خوارق العادات كما مر في وصف حال الحارث الدمشقي الذي ادعى النبوة، ويأتي بتلك الأحوال الشيطانية وهي لا تغني شيئا ولا تدل إلا على باطله هو وعلى مخرقته، فلا بد من التمييز بين هذه الأمور وبين آيات الأنبياء. وقد مر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأوجه التي يفرق بها العبد المسلم النقي التقي بين الآية وغيرها من خوارق العادات وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما السحر فهو في اللغة كل ما دق ولطف وخفي سببه، فيشمل قوة البيان وفصاحة اللسان لما في ذلك من لطف العبارة ودقة المسلك، ويشمل أي السحر النميمة لما فيها من خفاء أمر النمام وتلطفه في خداع من نم بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعة، ويشمل يعني السحر العزائم والعقد التي يعقدها الساحر وينفث فيها مستعينا بالأرواح الخبيثة من الجن، فيصل بذلك في زعمه إلى ما يريد من الأحداث والمكاسب. وبذا يتبين الفرق بين المعجزة والسحر. فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الآية وهي التي يطلق عليها المعجزة والسحر. قال: فالمعجزة ليست من عمل النبي وكسبه، إنما هي خلق محض من الله تعالى على خلاف سنته في الكائنات. وأما السحر فمن عمل الساحر وكسبه، سواء أكان تعويذات أم بيانا أي منطقا ساحرا عذبا، سواء أكان تعويذات أم بيانا أم نميمة أم غير ذلك، وله أسبابه ووسائله التي قد تنتهي بمن عرفها ومهر فيها واستعملها إلى مسبباتها، فليس خارقا للعادة ولا مخالفا لنظام الكون في ربط الأسباب بمسبباتها وفي ربط الوسائل بمقاصدها. فهذا فرق بين المعجزة والسحر ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المعجزة إنما هي خلق محض من الله تبارك وتعالى، وهو خارق لسنة الله تبارك وتعالى بأمره وحوله وقوته لسنته الكونية في الكائنات، فتأتي المعجزة على خلاف سنته تعالى في الكائنات، وهي خلق محض من الله تعالى. أما السحر فمن عمل الساحر، ولذلك لا يعد من خوارق الأعمال، وإنما هو أمر يتعلم له أسبابه وله ووسائله، فإذا حصلها الإنسان فإنه يستطيع أن يصل إلى مقاصده، فليس خارقا للعادة في حقيقة الأمر. ثم ذكر وجها ثانيا من أوجه الفروق بين المعجزة والسحر، فقال رحمه الله: والمعجزة تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته التي بها هداية الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في عقائدهم وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم. إذن الغاية من هذه الآيات التي يؤتيها الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين هي هذه المعاني الجسام، وهي هذه الأهداف السامية: هداية الناس من الضلالة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في عقائدهم وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم. أما السحر فهو خلق ذميم أو خرافة أو صناعة يموه بها الساحر على الناس،
ويضللهم ويخدعهم بها عن أنفسهم وما ملكت أيديهم، ويتخذها وسيلة لكسب العيش من غير حلة، ويفرق بها بين المرء وزوجه والصديق وصديقه، وبالجملة يفسد بها أحوال الأمة بخفاء والناس عنه غافلون. فشتان ما بين الغايتين، فهذا أيضا فرق على حسب الغاية. ثم ذكر فرقا ثالثا من الفروق بين الآية أو المعجزة كما يسميها الشيخ رحمه الله تعالى والسحر. قال: سيرة من ظهرت على يده المعجزة حميدة وعاقبته مأمونة. فهو صريح في القول والفعل، صادق اللهجة، حسن العشرة، سخي كريم، عفيف عما في أيدي الناس، يدعو إلى الحق وينافح دونه بقوة وشجاعة. أما الساحر فسيرته ذميمة ومغبته وخيمة، خائن خداع، سيء العشرة، يأخذ ولا يعطي، يدعو إلى الباطل ويسعى جهده في ستر هذا الباطل خشية أن يفتضح أمره وينكشف سره، فلا يتم له ما أراد من الشر والفساد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وجها رابعا من أوجه الفروق بين المعجزة والسحر، فقال: من ظهرت على يده المعجزة يقود الأمم والشعوب إلى الوحدة والسعادة ويهديها طريق الخير، وعلى يده يسود الأمن والسلام وتفتح البلاد ويكون العمران. أما الساحر فهو آفة الوحدة ونذير الفرقة والتخريب والفوضى والاضطراب. فأجمل الشيخ رحمه الله في هذا البيان البديع الفروق بين المعجزة والسحر. من تلك الفروق ما يتعلق بالمعجزة ذاتها وبالسحر نفسه، كما ذكر في الوجه الأول: فالمعجزة خلق محض من الله تعالى على خلاف سنته في الكائنات، وأما السحر فمن عمل الساحر وكسبه. ثم ذكر وجها ثانيا وهو ظاهر في من أتى بالمعجزة ومن أتى بالسحر. فالمعجزة تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته، وغاية الرسالة هداية الحق لهؤلاء الخلق في الأرض بما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم على نبيه الذي أرسله وأيده بتلك الآية أو المعجزة. وأما السحر فخلق ذميم أو خرافة أو صناعة يموه بها الساحر على الناس. ثم نظر إلى سيرة النبي وسيرة الساحر فجعل ذلك فرقا بين المعجزة والسحر. فأما من أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزة أو الآية فإن سيرته حميدة وعاقبته مأمونة، صريح في القول والفعل، وهو في أعلى ما يكون من قمم الأخلاق العالية، لأنه مؤيد بالوحي المعصوم وقد صنعه الله تبارك وتعالى على عينه واصطفاه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما الساحر فسيرته ذميمة ومغبته وخيمة، خائن خداع. أيضا الذين تظهر على أيديهم الآيات ويؤيدهم الله تبارك وتعالى بالوحي المعصوم يقودون الأمم إلى الوحدة وإلى الرقي ويهدون الشعوب إلى طريق الخير، وعلى أيديهم يسود الأمن ويعم السلام. وأما السحرة فهم آفة الوحدة والائتلاف ودعاة التفرق والاختلاف، والساحر نذير الفرقة والتخريب والفوضى والاضطراب. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله من الفروق بين المعجزة والسحر. السحر في لغة العرب هو كل ما لطف مأخذه ودق، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويأتي بمعنى الخداع، يقال سحره بمعنى خدعه، كما يأتي السحر بمعنى الاستمالة، يقال سحره بكلامه إذا استماله برقته وحسن تركيبه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: إن من البيان لسحرا. فهذا معنى السحر في لغة العرب. وأما السحر في الاصطلاح فليس السحر نوعا واحدا فيمكن حده بحد يميزه عن غيره. وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ذلك بقوله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حد السحر اختلافا متباينا. عرف أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن السحر بقوله: هو كل أمر خفي سببه وتخيل غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وقال ابن العربي في أحكام القرآن في معنى السحر: كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات. وقال ابن قدامة في المغني: السحر هو عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. فتباينت عباراتهم كما ترى واختلفت. وهذا كله لأن السحر ليس نوعا واحدا بل هو أنواع كثيرة، لأجل ذلك اختلف التعبير عن حده على حسب ما وقع عليه ذلك الحد. قال الراغب في المفردات: السحر يقال على معان. الأول الخداع، وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله بخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للاستماع. وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. فهذا هو المعنى الأول من المعاني التي ذكرها الراغب الأصفهاني للسحر كما في المفردات وفي بصائر ذوي التمييز أيضا بلفظ مقارب. الأول من معاني السحر الخداع وتخيلات لا حقيقة له، والثاني من معانيه استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، كقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثير. وعلى ذلك قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الثالث من معاني السحر ما يذهب إليه الأغتام، والأغتام هم الذين لا يفصحون ولا يوينون، وهو أي السحر عندهم اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين. وهذا هو الشائع عند جماهير الناس. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في دعوة الحق بعد أن نقل كلام الراغب، وقال ابن فارس في معجمه: السحر قال قوم هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة. وقال صاحب القاموس: والسحر كل ما لطف مأخذه ودق وسحر كمنع، يعني من حيث الوزن الصرفي، وسحر كمنع خدع. وقال ابن الأثير: والسحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه. وقال الرازي: ولفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. هذا هو معنى السحر في اللغة التي شرفها الله فأنزل بها كتابه. وهو غير ما يفهمه الناس فيه، إذ يفهمون في السحر أنه قوة خفية تدمر وتنسف وتهلك ولا يقف في وجهها حتى القدر، ويفهمون في الساحر أنه مارد عملاق طاغية مرهوب الجبروت يزلزل الأرض ويفزع الجبال ويشقق السماء. ولقد وسوس الشيطان بهذا إلى أوليائه وادعاه من البشر جنوده، وغلفوا نفوسهم بالرهبوت والطلاسم والأساطير، فاندكت تحت سطوتهم الزائفة كل نفس تأخذ بها نأمة الطائر، ومضى عبيدهم يرجفون بأنباء قدرتهم الزائفة التي تستطيع في زعم شركهم تغيير القضاء وتقييد القدر، فرجفت لهذه الأنباء قلوب النوكى والمأفونين ومخابيل الأحلام، وهول لهم شياطين السحر وأبالسة السحرة في أثره وتأثيره. فامرأة يموت أولادها كلما ولدت فتلطم نادبة سحر، وأخرى ترى زوجها مصروفا عنها فتبث الشكاة الحزينة والأنة المقبومة سحر، وترى زوجا آخر يذيبه الحب حنوا على زوجه فتتحسر قائلة سحر، وزوج يستشعر الوهن والضعف فيطوي نفسه على حسرة الذلة والانكسار ويهمس في أذن زوجه معتذرا سحر، وتاجر كسدت تجارته وقد نفقت تجارة جاره فيدمدم بالغيظ والحنق سحر، وهكذا ينسب الناس إلى السحر القدرة العارمة المطلقة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة: السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، فتأثير السحر مصادفة القدر الكوني لا أكثر، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتأثيره مصادفة القدر الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره يعني السحر ثابت في الأحاديث الصحيحة، فتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن تأثير السحر إنما هو مصادفة القدر الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى من الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإذا كان سحره مما يتلقى من الشياطين كما نصت عليه آيات البقرة فهو كافر، وأما حده فضربة بالسيف. ولذلك قرر العلماء من السلف أن على ولي الأمر أن يتتبع أولئك السحرة وألا يعفيهم من إقامة الحد عليه. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد: السحر يدخل في الشرك من جهتين، الجهة الأولى ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق به وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، والجهة الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطريق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. والسحر يدخل في الشرك في الربوبية من وجوه: منه اعتقاد نفع الشياطين وضررهم وقدرتهم على ذلك بغير إذن الله تعالى، هذا شرك في الربوبية. واعتقاد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم مع اعتقاد انفرادها أو بعضها بالتأثير في شؤون الكون، وهذا شرك في الربوبية أيضا. ومنها ادعاء الساحر لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو المشاركة فيه، فهذا أيضا من الشرك في الربوبية. ويدخل السحر في الشرك في الألوهية من وجوه، منه دعاء غير الله تعالى والرغبة إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كدعاء الشياطين والاستغاثة بهم والاستعانة بهم في تحقيق مراد الساحر. ومنها التقرب إلى الشياطين ليحصل للساحر المعونة وليحصل له تحقيق مآربه وطلباته، فيلجأ الساحر إلى تقديم النذور والذبائح مع التقرب إلى الشياطين بما يحبون ليقوموا بخدمته مقابل ذلك. ومنها السجود لغير الله وعبادة غيره سبحانه كعبادة الكواكب والشياطين والسجود لها وتعظيمها كما يعظم الله سبحانه. ومنها طاعة الشياطين في عمل كثير من المحرمات والموبقات، وهذا يدخل تحت شرك الطاعة والاتباع. فهذه من وجوه الشرك في الألوهية التي يتورط فيها السحرة، ومر قبلها وجوه الشرك في الربوبية التي يتورط فيها السحرة أيضا. والسحر يبدو في ظاهره أنه أمر خارق للعادة، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك. فالسحر في الحقيقة ليس خارقا للعادة، لأنه ينال بالتعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان، وذلك بارتكاب القبائح إما بالقول وإما بالاعتقاد وإما بالفعل. فيتقرب الساحر من أجل أن يصل إلى مقصوده، يتقرب إلى الشيطان بالقول كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان، أو يتقرب إلى الشيطان بالعمل كعبادة الكواكب والتزام الجنابة أبدا، ويتقرب إلى الشيطان بالاعتقاد كاستحسان ما يوجب التقرب إلى الشياطين. وكل هذا لا يحدث إلا إذا كان بين الذي يباشر السحر وبين الشيطان تناسب في الشر. والفرق بين الآية أو المعجزة كما دل على ذلك المصنف رحمه الله والسحر بعد هذا البيان الذي مر، الفرق بين الآية والسحر ظاهر كما بين المصنف رحمه الله تعالى. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المسألة الثامنة شرع في المسألة التاسعة، وهي في أنواع المعجزة. وقال المصنف رحمه الله في بيان تنوع الآيات التي أيد الله بها رسله وبيان الحكمة في ذلك، قال رحمه الله: إن آيات المعجزات التي أيد الله بها رسله قد اختلفت أنواعها وتباينت مظاهرها وأشكالها، إلا أنها تجتمع في أن كل منها قد عجز البشر عن أن يأتوا بمثله منفردين أو مجتمعين، فكانت بذلك شاهد صدق على الرسالة وحجة قاطعة تخرس الألسنة وينقطع عندها الخصوم ويجب لها التسليم والقبول. هذا كلامه الذي بدأ به هذه المسألة في أنواع المعجزة. وللمعجزة أقسام باعتبارات مختلفة، فباعتبار كونها قولا أو غيره تنقسم إلى قول وفعل وترك. القول وهو القرآن العظيم الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أقصر صورة منه فعجزوا ولم يستطيعوا من ذلك شيئا. وفعل كانقلاب العصا حية تسعى على يد موسى عليه السلام، وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام، ونبع الماء من بين أصابع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك وذلك كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. وتنقسم المعجزة باعتبار طريق ثبوتها إلى ما يثبت بالتواتر وهو القرآن العظيم، وما ثبت كذلك بالتواتر سواه، وما يثبت بطريق الآحاد كباقي المعجزات التي لم تثبت بطريق التواتر، وما أخبر به القرآن من معجزات الأنبياء. وتنقسم المعجزة باعتبار كونها حسية أو معنوية إلى حسية، وهي خوارق العادات التي شوهدت بإحدى الحواس، وهي التي تحت قسمي الفعل والترك في التقسيم الأول. حسية وهي خوارق العادات التي أدركت بإحدى الحواس، وهي التي تحت قسمي الفعل والترك في التقسيم الأول للمعجزة. ومعنوية كالقرآن العظيم وكالأحاديث التي هي جوامع الكلم تنظم العلاقة بين الفرد ونفسه، وبين الفرد وربه، وبين الفرد ومجتمعه، وتحض على الفضائل وتنذر من يفعل الردائل. واستقراء الآيات التي أعطاها الله تعالى لرسله وأنبيائه يدرجها تحت ثلاثة أمور، هي العلم والقدرة والغنى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، وإخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة، مع إخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل، كل ذلك من باب العلم. وتحويل العصا أفعى، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وانشقاق القمر، وما أشبه ذلك، كل ذلك من باب القدرة. وعصمة الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الناس، وحمايته له ممن أراد به سوءا، ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه، كل ذلك من باب الغنى. وهذه الأمور الثلاثة، العلم والقدرة والغنى، التي ترجع إليها الآيات التي أيد الله بها الأنبياء، هذه الأمور الثلاثة وهي العلم والقدرة والغنى لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تعالى. ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من دعوى هذه الأمور. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ من دعوى علم الغيب وملك خزائن الأرض، ومن كونه ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والماء. والرسل ينالون من هذه الثلاثة المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى من ذلك، فيعلمون من الله ما علمهم إياه، ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه، ويستغنون بما أغناهم الله به. وهي الأمور الثلاث، العلم والقدرة والغنى. ولقد كان من الحكمة أن يؤيد الله سبحانه رسله وأنبياءه بآيات تصدق دعواهم، ويغلب أن تكون الخوارق من جنس ما نبغ فيه القوم في زمان كل رسول، حتى يكون ذلك أدخل في باب التحدي وطلب المعارضة إذا كان في مقدورهم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغلب أن تكون معجزة كل رسول مناسبة لما انتشر في عصره وبرز فيه قومه وعرفوا بالمهارة فيه، ليكون ذلك أدعى لفهمها يعني المعجزة، وأعظم لدلالتها على المطلوب، وأمكن في الالتزام بمقتضاها. ففي عهد موسى عليه السلام انتشر السحر ومهر فيه قومه حتى أثروا به على النفوس، وسحروا به أعين الناظرين، وأوجس في نفسه خيفة منه من شهد، وإن كان عالي الهمة قوي العزيمة، فكان ما آتاه الله نبيه موسى فوق ما تبلغه القوى والقدر وما يدرك بالأسباب والوسائل. وقد أوضح الله ذلك في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ولهذا بهت السحرة وبطل ما جاءوا به من التمويه والتضليل، وامتاز الحق عن الباطل. قال تعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أخبر الله تعالى أنه سأل كليمه موسى عليه السلام عن عصاه بقوله وما تلك بيمينك يا موسى. فقال موسى هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأهز بها الشجر لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه ولي فيها منافع أخرى ومقاصد. قال الله تعالى لموسى ألق عصاك. فألقاها موسى على الأرض فانقلبت بإذن الله تعالى حية تسعى، فرأى موسى أمرا عظيما وولى هاربا ولم يعقب. قال الله تعالى لموسى عليه السلام خذ الحية ولا تخف منها، تناولها بيدك، سوف نعيدها عصا كما كانت في حالتها الأولى. فامتثل لأمر ربه فأعادها الله تبارك وتعالى عصا كما كانت. واضمم يدك إلى جنبك تحت العضد تخرج بيضاء كالثلج من غير برص لتكون لك علامة أخرى. قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، ما يطمئن به قلبك وما يزداد به علمك وما تثق بوعد الله تبارك وتعالى بسببه لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليه. وقد أخبر الله تعالى أن موسى عليه السلام لما أجرى الله على يديه الآيات كان أعظم من تبين له الحق العظيم أهل السحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيره، فقد عرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أي وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. لقد أيقن السحرة بأن موسى لم يكن ساحرا مثلهم، وأن ما ظهر على يديه لم يكن سحرا وإنما هو أمر خارق للعادة، هو آية من آيات الله تدل على صدق موسى عليه السلام في دعوى الرسالة، ولذلك بادر السحرة بالسجود لرب العالمين رب موسى وهارون. فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، وكل من خص دليل الصدق بشيء معين فقد غلط، بل آيات الأنبياء من آيات الله الدالة على أمره ونهيه ووعده ووعيده. وآيات الله كثيرة متنوعة كآيات وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بتفصيل آياته وتصريفها وضرب الأمثال في ذلك، وهو يسميها آيات وبرهانا في مواضع كثيرة من القرآن. وآيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تحد بحدود يدخل فيها غير آياتهم، فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم، ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلها، ويمتنع على من كلبهم أن يأتي بمثل آياته. وآيات الأنبياء لا بد أن تكون خارقة للعادة، خارجة عن قدرة الإنس والجن، ولا يمكن لأحد أن يعارضها. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي عهد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام برع بنو إسرائيل في الطب، فكان مما آتاه الله أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأكماه والأبرص بإذن الله، وإحياء الموتى بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي ثبتت بها رسالته وقامت بها الحجة على قوم. لقد أرسل الله تعالى عيسى إلى بني إسرائيل يقول له: إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على أني مرسل من الله إليكم، وهي أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى ومن به برص، وأحيي من كان ميتا بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من طعامكم. وهذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر هي دليل على أنه نبي من لدن حكيم حميد، وأن الله تبارك وتعالى قد أرسله بالوحي المعصوم إليهم. يقول لهم ذلك: إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته مقرين بتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان العرب قد بلغوا الغاية في فصاحة اللسان وقوة البيان، وجرت الحكمة على ألسنتهم حتى اتخذوا ذلك ميدانا للسباق والمباراة، فأنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت بلاغته وبيانه وما تضمنه من الحكم والأمثال جانبا من جوانب إعجازه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى آية القرآن ومعجزته التي أيد الله تبارك وتعالى بها خليله ونبيه ورسوله عبده محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وساق الحديث، والحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر الآيات التي كانت للأنبياء قبله مجملة: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ثم ذكر ما آتاه الله تبارك وتعالى من القرآن العظيم ومن المعجزة الكبرى والآية العظمى. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك صلى الله وسلم وبارك عليه. تحدى الله تبارك وتعالى بالقرآن العظيم الإنس والجن، وتحدى به فصحاء العرب، وكانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول بضاعة العرب التي نبغت بها، وقد عاد أولئك القوم دعوة الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولقد كان أشد ما يعصف بالدعوة والداعي أن يعارض فصحاؤهم القرآن العظيم لو كانوا يستطيعون، ويأتوا بشيء من مثله، لأنهم إذا تحداهم القرآن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فاستطاعوا ذلك فقد بطل الإعجاز، ولكن هيهات. فكان أشد ما يعصف بالدعوة والداعي أن يعارض فصحاؤهم القرآن العظيم ويأتوا بشيء من مثله، ولكنهم عجزوا عن ذلك مع شدة حرصهم عليه وبليغ رغبتهم فيه، بل لقد دمغهم بالعجز فيما يستقبلون مما هو آت من أيامهم. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لقد كانت قريش وكان سائر العرب مشهورين بالبلاغة والفصاحة والمعرفة باللسان العربي. وقد برزوا في ذلك خطابة ونثرا وشعرا وتذوقا، حتى إنهم كانوا يعقدون المواسم الأدبية لتخير أحسن الشعر. وقد أنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب ولسانها، وتحداهم به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فتحداهم فيما هم فيه بارعون، فلم يرفعوا للتحدي رأسا، وهم الذين لم يدعوا سبيلا إلا سلكوها ولا وسيلة إلا ركبوها لإبطال الرسالة وإخماد الدعوة. وكانوا أصحاب السلطان والقوة والنفوذ، فلم يكن يمنعهم من قبول التحدي رهب ولا رغب. شروط التحدي التي إذا توفرت دلت على صدق المتحدي فيما يدعيه لنفسه، ودلت في الوقت ذاته على بطلان دعوى من وجه إليهم التحدي. هذه الشروط، أعني شروط التحدي، قد توفرت في تحدي القرآن لقريش. وشروط التحدي هي: أولا، أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، بل ويكون داخلا في اختصاصه ومما هم بارعون فيه ومتفوقون فيه. ثانيا، أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين كل الرغبة، حريصين كل الحرص على إبطال دعوى المتحدي والإجابة على تحديه. ثالثا، أن يوجد برهان دامغ ودليل قاطع على أنه لم يوجد مانع يمنع من وجه إليهم التحدي من الإجابة عليه، وهذا قد قام على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ممكن لديه، وحاصروه والمؤمنين معه في الشعب 3 أعوام، واضطر الأصحاب رضوان الله عليهم إلى الهجرة إلى الحبشة مرة ومرة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاجر الأصحاب قبله إلى المدينة النبوية، وأوذي بعض الأصحاب حتى الموت، وعذب حتى فاضت روحه إلى باريه. إذن هؤلاء لم يوجد مانع يمنعهم من قبول التحدي ومن الإجابة عليه. عجز هؤلاء الذين تحداهم القرآن العظيم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بمثل أقصر سورة فيه، عجزه وعجز الإنس والجن دليل قاطع وبرهان ساطع على ثبوت نبوة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ودليل على أن القرآن كلام الله ووحيه، والقرآن آية باقية والتحدي بها قائم للإنس والجن جميعا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، وهو حديث متفق على صحته، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيات الأنبياء على وجه العموم وما تستلزمه النبوة بذاتها، وذكر صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بآياته العظمى التي تحدى بها الإنس والجن، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا، ذكر آيته العظمى ومعجزته الكبرى التي تحدى بها من أرسل إليهم وهم الإنس والجن، وهي القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه وأنزله الله عليه، وهي الآية الكبرى التي اختص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تحديه لقومه. لقد كانت عصا موسى وما نشأ عنها من لقف ما أفك السحرة وفرق البحر فرقين، كل فرق كالطود العظيم، تحديا لما كان فاشيا آنئذ من السحر، وكان إحياء عيسى الموت وإبراؤه الأكمه والأبرص بإذن الله آية يتحدى بها عصر الطب والحكمة الذي بعث فيه عيسى عليه السلام. ولما كان العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم قد استقام لهم متن اللغة وسلس لهم قيادها فصاحة وبلاغة وبيانا، لما كان ذلك كذلك جاءهم بالقرآن قد نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين، ثم تحداهم أن يأتوا بمثله، إلى أن تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا عجزا فاضحا، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ما ذكر من آيات الأنبياء العظام محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى لم يكن كل ما آتاهم الله تبارك وتعالى من الآيات، فشرع في بيان ذلك بعد رحمة الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.